السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا على القاعدة 41: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحدا. القاعدة فيها كتاب مؤلف اسمه التداخل، موجود هذا وفيه في الفروق للقرافي أيضا فرق قصير، لكن إنه ميز بين ما بين التداخل والتساقط. أما التداخل ففيه الرسالة التي ذكرت لكم. والشيخ رحمه الله ذكر هنا أمثلة لهذه القاعدة، منها أن الشخص إذا دخل المسجد متوضئا دخل لصلاة الظهر، فيه سنة الوضوء وفيه سنة دخول المسجد وفيه الراتبة ثلاثة. إذا صلى أربعة يعني ركعتين وركعتين، الركعتان الأوليان تغنيانه عن سنة الوضوء وتحية المسجد والراتبة، ويؤجر عليهن جميعا. وهكذا بالنظر إلى دخول الوضوء يدخل بالغسل، عندما يغتسل الإنسان من الجنابة يدخل الوضوء بالغسل، لكن بشرطين: الشرط الأول النية، والشرط الثاني الترتيب، وفي شرط ثالث وهو ألا يأتي بناقض من نواقض الوضوء في أثناء الغسل. ثلاثة شروط: النية والترتيب، وألا يأتي بناقض من نواقض الوضوء في أثناء غسله. القاعدة الثانية والأربعون: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. باب المعاوضات مثل عقد البيع وعقد الإجارة وما إلى ذلك، فعندما يبيع الإنسان سلعة باع سيارة واشترط أن ينتفع بها شهرا أو 10 أيام أو مثلا 20 يوم، باع بيتا واشترط سكناه سنة، فهذا يقولون إن هذا من باب المعاوضات لأن فيه عوض ومعوض. لكن باب التبرعات مثل الإنسان يوقف بيت، لكن في باب المعاوضات لا بد أن تكون المنفعة معلومة، ما تكون مجهولة، وتكون المدة أيضا معلومة ما تكون مجهولة. لكن في باب المعاوضات ما في مانع، لو أن إنسانا مثلا أوقف بيته واشترط سكناه مدة حياته، أوقف بيته واشترط الانتفاع به مدة حياته، أو اشترط مثلا يعني حد المدة شهر شهرين سنة سنتين، المهم هو أن باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات. فباب المعاوضات لا بد فيه من معرفة المنفعة ولا بد فيه من المدة، وباب التبرعات هذا إذا كانت المدة مجهولة أو كانت المنفعة أيضا مجهولة ما في مانع. القاعدة التي بعدها وهي القاعدة الثالثة والأربعون: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله بالرد، وإن قبضه لحظ مالكه قبل. الشخص عندما يكون بيده مال لغيره قبضه، ننظر هل قبضه لمصلحته هو، هل قبضه لمصلحته هو؟ مثل إنسان وكيل بأجرة، ولا ناظر وقف بأجرة، وإلا وكيل على أيتام بأجرة، وإلا وصي على ثلث ميت بأجرة، وإلا مثلا وديعة حفظها أيضا بأجرة، فهذا يكون لحظ نفسه. فإذا كان قبضها لحظ نفسه يعني له مصلحة منها فلا يقبل قوله في الرد. يعني إذا تنازع وقال مثلا الشخص الذي أعطاه، قال مثلا طالبه بها، قال رددتها عليك، فإذا قال رددتها عليك وهو قبضها لمصلحته هو فلا يقبل. أما إذا قبضها لمصلحة الشخص الذي جعلها في يده، يعني وكيل متبرع، ناظر وقف متبرع، ما يأخذ أجرة، وصي على أيتام متبرع، وصي على ثلث ميت متبرع، وديعة لكن بدون أجرة، وديعة لكن بدون أجرة، فعندما يتنازعان في الرد فإنه يقبل قوله في الرد. تقرؤون هذه الأمثلة، لكن هذا هو توضيح القاعدة وأمثلتها. القاعدة الرابعة والأربعون: إذا أدم عليه وجب له ما جعل له. العقود التي تقع بين الناس سواء كانت عقود مثلا تمليك رقبة ولا تمليك منفعة، وإلا عقد تمليك انتفاع، بالعقد هذا يعتبرونه سبب، يعتبرونه سبب. الشخص الذي أبرم العقد إذا أدى ما عليه مثل البائع أدى الثمن ولا أدى المثمن؟ أدى الثمن ولا المثمن البائع؟ المثمن. فإذا أدى المثمن فله حق المطالبة بماذا؟ بالثمن. صاحب البيت إذا أجره على شخص وسلمه للمستأجر استحق المطالبة بماذا؟ استحق المطالبة بالأجرة. الأجير عند مثلا السائق، الخادم، الخادمة في البيت، إذا منها عملت ما وجب عليها في العقد استحق العامل الأجرة، واستحقت العاملة ماذا؟ الأجرة. وهكذا، هذا هو المقصود. قاعدة التي بعدها وقاعدة الخامسة والأربعون: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. عندنا مثلا عقد البيع، هل يشترط فيه الرضا بين البائع والمشتري ولا ما يشترط؟ يشترط. وعقد الإجارة يعني تأجير بيت، هل يشترط فيه الرضا بينهما ولا ما يشترط؟ طيب فسخ البيع عندما يفسخ، يعني أحدهما يريد فسخ البيع، هل يشترط فيه رضا الطرف الثاني ولا ما يشترط؟ يشترط. وعقد وكذلك فسخ عقد الإجارة، أجار البيت، لو يوم استأجره وخل مثلا شهر وجد إنه ما هو في حاجة إليه أراد أن يفسخ العقد هذا، فهل يشترط الرضا بينهما وإلا ما يشترط؟ هذا يشترط. لكن إنسان تزوج امرأة، تزوج امرأة، المرأة الآن عندما يريد أن يطلقها هل يشترط علمها ورضاها ولا ما يشترط؟ ما يشترط. وهكذا القاعدة التي بعدها، القاعدة 46، من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. المقصود من هذه القاعدة أن أن يكون شخص وجب له حق على شخص، مثل الزوجة يمتنع زوجها عن الإنفاق عليها وعلى أولادها، فلها الحق أن تأخذ من ماله بغير علمه، لكن بمقدار الحق، بمقدار النفقة والكسوة الواجبة فقط، يعني ما تزيد، لأن هذا حق واجب عليه ومنعها. إذا منعها أو كان غائب غيبة بعيدة، يعني يمكن يبي له شهرين 13 أو تبي أو مثلا سنة، لكن عندها مال له في البيت فلها أن تأخذ من ماله ولو لم يعلم بذلك، ولو لم، لأن في بعض الناس أيضا يكون شحيح، يكون شحيحا على زوجته وعلى أولاده، فالمهم أنها تأخذ. لكن إذا في أيضا الإنسان إذا كان له طلب على إنسان كان واضح الطلب ظاهر ما في إشكال، وظفر بشيء من حقه أو بكل حقه، فإنه يأخذه ولو لم يعلم ذلك الشخص. ممكن أن يخبره فيما بعد أو لا يخبره، ما هو لازم أنه يخبره، المهم أن السبب ظاهر. لكن إذا كان السبب خفي أو في مشكل فلا يجوز له أن يأخذ إلا بعلمه، لا يجوز له أن يأخذ إلا بعلمه. القاعدة 47، الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. الواجب في الشريعة تجدون أنه ينقسم باعتبارات كثيرة، لكن الاعتبار الموجود هنا هو أن الواجب ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما أوجبه الله ابتداء، ما أوجبه الله ابتداء، مثل وجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك، هذا تجدون أنه واجب ابتداء. القسم الثاني ما أوجبه الله على العبد والعبد هو السبب، مثل كفارة اليمين ومثل كفارة الجماع في نهار رمضان، مثل كفارة القتل ومثل كفارة الظهار، هذه تجدون أن الله أوجبها لكن العبد هو السبب. والقسم الثالث ما أوجبه العبد على نفسه، القسم الثالث ما أوجبه العبد على نفسه وهو النذر. هذه القاعدة يقول فيها رحمه الله الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالنذر بالشرع، بمعنى أنك إذا نذرت انظر هل نذرت طاعة ولا معصية، من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالمقصود أن إحنا إذا نذر طاعة، نذر صلاة أو صياما أو قراءة قرآن أو اعتكاف أو غير ذلك من الطاعات، نذر أن يتصدق مثلا بألف ريال أو 50 ريال أو أن يذبح كبشا أو ما إلى ذلك، فيجب عليه النذر ويصرفه في المصرف الذي، إذا كان ماليا يصرفه في المصرف الذي نواه بقلبه أو نطق به بلسانه. القاعدة التي بعدها الفعل ينبني، القاعدة 48، الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. المقصود من هذه القاعدة أن الإنسان يجب يعني واجب عليه الشيء، لكن الشيء هذا متسلسل مو بدفعة واحدة. مثل الآن الوضوء، الوضوء تجدون أنه متسلسل، ومثل الصلاة تجدون أن أعمالها متسلسلة. فالوضوء مرتب بعضه على بعض، والصلاة مرتب بعضها على بعض، ونفس الشيء من ناحية الغسل. الشيء اللي يحتاج إليه طالب العلم هنا هو أنه إذا غسل جزءا وترك جزءا، عندما يريد أن يستأنف هل يستأنف من البداية ولا من المحل الذي وقف عليه؟ بالنسبة للوضوء، بالنسبة للغسل، إذا نشف جسمه قبل أن يستأنف فإنه يستأنف، أما إذا كان الجسم رطب فإنه يبدأ من المحل الذي وقف عليه، يكمل الوضوء ويكمل الغسل. الشخص عندما يصلي، الإمام عندما يصلي ثلاثة الظهر ويسلم، بعد ذلك الناس يتحدثون يقولون أننا صلينا ثلاثة، يتكلمون ويتكلم الإمام، وبعدين الإمام يتأكد من الجماعة كما تأكد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له أنزلت أن قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر الصلاة. قالوا لأنك صليت كذا يعني أقل من الصلاة. فقال أصحيح ما يقول باليدين؟ قالوا نعم. فقام وأتى بما بقي من الصلاة وسجد للسهو، لكن إلى منهم صلوا ثلاث وطلعوا للشارع وقعدوا يسولفون وقالوا ها والله حنا صلينا ثلاث. في هذه الحال صار الفاصل طويل، في هذه الحال يستأنفون الصلاة من الأول. فلا بد من التنبه للشيء الذي يكون له تأثير في قطع اتصال الجزء المتأخر بالجزء المتقدم، والفاصل الذي لا يكون له تأثير. والأمثلة التي ذكرت لكم توضح ذلك. قاعدة 49، الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. القاعدة هذه لها فائدة من ناحية دفع الزكاة، ومن ناحية مطالبته بالدين. إذا كان مدين ما يقال له مثلا أخرج أساس بيتك للشارع وتبيعه وتعطينا ثمنه، ولا معه مثلا دابة يركبها وقال له لا لازم تبيعها. فهذه حوائج أصلية لا يطالب ببيعها لا من أجل وفاء الدين ولا من أجل الاستغناء بقيمتها عن الزكاة، فتدفع له الزكاة. القاعدة التي بعدها قاعدة 50، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الشخص عندما يصلي الظهر، عندما يصلي الظهر صلى ركعة وجلس للتشهد، هل عمله صحيح ولا غير صحيح؟ عمله صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لكن جاء والإمام في الركعة الأخيرة من الصلاة فدخل معه وجلس الإمام للتشهد الأخير، هل يجلس معه ولا ما يجلس؟ في الحالة الأولى قلنا ما يجوز يجلس، وفي هذه الحال قلنا إنه يجوز له يجلس. هذا الثاني هو الذي تنطبق عليه هذه القاعدة، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، لأنه ما جاز له لما استقل في الصلاة وصلى ركعة ما جاز له أن يجلس للتشهد الأول، لكن لما كان مع الإمام، ومثل هذا إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام وجلس للتشهد الأول، هو محله ولا ما هو محله؟ هو محل المسبوق ولا محل الإمام؟ محل الإمام، لكن المسبوق مو بهذا محله، لكن بحكم أنه يجب عليه متابعة الإمام جاز له تبعا ما لا يجوز ماذا؟ ما لا يجوز استقلاله. القاعدة التي بعدها، القاعدة 51، الأسباب والأسباب والدواء للعقود والتبرعات معتبرة. المقصود من هذا عندنا الآن من القواعد أن الوسائل لها حكم الغايات، فوسيلة الحرام واجبة ولا محرمة؟ وسيلة الحرام محرمة، ووسيلة الواجب، ووسيلة المندوب، ووسيلة المكروه، وهكذا. فتجدون أن الوسائل لها حكم الغايات. عندنا مثلا الحيل، مثل نكاح التحليل، واحد عنده زوجة ومبسوطة وياها، وجاهم الشيطان وفرق بينهم وطلقها ثلاثة، وهو مغنيها الله، راح الواحد وقال تعال أبيك تاخذ فلانة وهذا المهر من عندي، أبعطيك مثلا 50,000 100,000، أبعطيك المهر وبيك تزوجها ونام لك أخذ من شهر طلقها. وإلا المرأة جاءت للرجل وقال تعال أنا اللي تزوجت فلان وحصل بيني وبينه خلاف وطلقني وأنا ودي أرجع له، وبيك بعطيك فلوس وبيك بتزوج، ولا من عندنا اخذنا شهر ولا شهرين ابيك تطلقني علشان ارجع لك. والا حصل اتفاق بين الزوج او الزوجه، ولا جاء شخص اجنبي. بعض الناس يفزع، يصير عنده فزعه لكنها من فزعات الشيطان، يعني خابرهم علاقتهم زينه وقال والله انا بحصل عليهم، تعال ابعطيك المهر وبيك ايش اسمه. فهذا يسمونه هذه حيلة لا تجوز. ومثل النكاح الشغار أيضا، لأن المقاصد لها تأثير فيه. فتجدون أن الحيل يعني في حيل ممنوعة وفي حيل ماذا؟ مشروعة. وفي قاعدة أيضا، قاعدة سد الذرائع، فقاعدة الوسائل وقاعدة سد الذرائع وقاعدة الحيل كلها داخلة في هذه القاعدة. القاعدة 52، إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. القرائن هذه تجدون أنها من أدلة إثبات الأحكام، بمعنى أنه يستعملها القاضي، ممكن يستعملها المفتي، ويمكن يستعملها الإنسان بنفسه. يعقوب لما جاء إخوة يوسف بالقميص فيه الدم ومفكوك الزرار مفكوك ما فيها، صار يقلبه قال سبحان الله، متى كان الذئب حليما يأكل يوسف ولا يقد قميصا؟ يعني هذا ذئب حليم. فاستدل بعدم شك القميص على أنهم دبروا له مكيدة، فهذه قرينة. ومثل شاهد يوسف، إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت أيها الآية إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين لأنها تلحق، وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت ما غيبت القرآن الله يخدم نعم ترتيب الآية اقرأ كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين إلى آخره. الغرض أن هذه قرينة من القرائن وهي قرينة قوية. القاضي نفس الشيء يستعمل القرائن. المفتي في أشياء كثيرة في قصة فيه اثنان سافروا جميعا، واحد مع سر الذهب ومشوا في الطريق ودفنها لها تحت شجرة ورفيق معه وراحوا سافروا. المهم افترقوا، جاء صاحب الذهب للشجرة وجد ان الذهب مأخوذ منه، راح يشتكي الشخص هذا، قال بدنا لا اعرفه ولا انا حتى ما اعرفه ولا تخويت انا وياه ولا، قال له ولا القاضي حكيم، قال له اجلس، قال المدعي رح للشجرة لعلك ان شاء الله تجد ان اللي اخذه رجعه. وكل ما وينظر في القضاء انت القاضي، وكل ما خل شوي التفت على المدعى عليه وقال صاحبك ابطا، قال له الشجرة بعيدة. اسكت ومرتين ثلاث اربع، هذاك رجع من الشجرة ما وجد الذهب، يوم جاء قال جمعة الذهب ولا الجنة، ويقوم يعطيه الذهب. فاستدل يعني بكلمة انها بعيدة ان الكلام قرينة على ان كلامه لهذا. والمرأتان اللتان جاءتا الى ظاهر الى قاضي في السابق ما ادري شريح او هو علي، والله ما انا متأكد تماما، لكن الشاهد ان كل واحدة تدعي انه ولدها. قال اعطونا منشارا نقسمه قسمين. قالت احداهما يرحمك الله هو ولدها، هذه قالت ما يخالف اعطوني نصفه. الثاني قالت لا يرحمك الله هو ولدها، فقضى به للتي قالت هو ولدها يرحمك الله. يعني اخذ هذا قرينه، لان هذا يعني يحتاج الى ان الانسان يكون عنده يعني بعد في تصرفاته، وفي ما يكون حربي في الامور. القاعدة التي بعدها إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. المقصود من هذه القاعدة أن الإنسان يشتري شيء، اشترى شيء توفرت أركانه وشروطه وانتهت موانعه وراح باعه، لما باعه رجع هو إلى المشتري وفسخ البيع. المشتري هل يذهب إلى من بيده السلعة ويأخذها، ولا نقول العقد الثاني صحيح لأنه مبني على العقد الأول والعقد الأول صحيح، وعلى هذا الأساس الذي فسخ العقد هذا ملزم بأن يدفع لصاحبه مثل السلعة التي اشتراها منه وفسخ العقد فيها. يعني اشترى سلعة توفرت أركانها وشروطها وانتبت موانعها، وبعد مدة باعها على شخص آخر، ثم فسخ العقد مع الشخص اللي هو اشترى منه، مو باللي باع عليه اللي هو اشترى منه. فلما فسخ نقول انه مكلف بان يعطيه مثل السلعة التي اشتراها منه، اما العقد الثاني فهو عقد صحيح لا غبار عليه. لكن اذا كان العقد الاول اختل ركن من اركانه او اختل شرط من شروطه، فان العقد الثاني هل يكون صحيحا ولا غير صحيح؟ الأول غير صحيح والثاني مبني عليه، وما بني على غير الصحيح يكون صحيحا أو يكون غير صحيح؟ يكون غير صحيح، وبناء على ذلك فالعقد الثاني ملغى، يكون العقد الثاني ملغى ويأخذ السلعة. يعني البائع الأول هذا يأخذ السلعة. القاعدة التي بعدها العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر، إنسان إذا منه مثلا إنسان ووكل وكيل وبعدين فسخ وكالته وتصرف الوكيل يظن في الوقت الذي فسخت وكالته فيه فتصرف يظن أنه هو الوكيل يعني باع سيارة ولا باع بيت ولا في هذه الحال نقول إنه إن هذا التصرف ليس بصحيح لأنه تصرف يظن أن تصرفه يعني شرعي ولكن هو في واقع الأمر ليس بشرعي لأن في واقع الأمر ليس بوكيل وهكذا. وقاعدة التي بعدها 55 لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا. الإقرار هذا مقصود منه أن الإنسان إذا أقر اختيارا لكن لو أجبر مثل ما حصل الآن في بعض الإقرارات لكن يكون يعني يكون مكره يكون مرغم يعني يجلد يعذب حتى يقر. هذا الإقرار هذا إقرار ناتج بإقرار لكن الإقرار الاختياري عندما يختار الشخص يعني ما فيه هذا ثم بعد ذلك يرجع عن إقراره. فإذا أقر اختيارا ورجع عن إقراره فإن رجوعه لا يكون معتبرا والأمثلة موجودة. القاعدة 56 يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث كاتبين هنا في قول ضعيف. الأصل أن الإنسان إذا توفي ورثته يقومون مقامه قد يكون هناك عقود منجزة وهذه ما فيها إشكال وقد يكون هناك عقود معلقة لكن المتوفى لم يطالب بمقتضى الشرط فحينئذ إذا ما طالب بمقتضى الشرط فحينئذ يسقط حقه. وبيعت سلعة وحي ولا شبع وتوفي ما نقول إن ورثته يقومون مقامه في حق الشفعة لأن المتوفى أسقط حقه يعني كف يعني ترك الشيء لأن الكف الذي حصل منه هذا معتبر من ناحية أنه سبب لإسقاط حقه. قاعدة التي بعدها يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن بالعقود والفسوخ والإقرارات وغيرها. المقصود من هذا هو أن الكلام وسيلة للمعنى والناس يتعارفون فيما بينهم على حسب اختلاف البلدان واختلاف اللغات واختلاف الأعراف فما تعارفوا عليه بأنه مثلا يعني بأنه لفظ يترتب عليه حصول عقد أي عقد من العقود أو فسخ أي فسخ من الفسوخ إذا اصطلحوا على اللفظ الذي يترتب عليه مثلا إبرام عقد أو فسخ من الفسوخ فإن هذا الكلام يكون معتبرا. القاعدة التي بعدها القاعدة 58 الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. المقصود منها القاعدة أن الشارع يبني الحكم على علة فما دامت هذه العلة موجودة يوجد الحكم وإذا عدمت العلة فإنه يعدم الحكم. فمثلا قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الحكم هنا الذي هو وجوب القطع يدور مع العلة التي هي ماذا؟ التي هي السرقة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، فالسكر هو علة ماذا؟ علة تحريم الخمر. فإذا من الخمر مثلا إذا تخلل بنفسه بدون فعل آدمي زال الإسكار عنه فيزول الحكم الذي هو التحريم. وهكذا مثل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كثير في القرآن يعني ترتيب الأحكام على العلل، والقاعدة هذا هو المقام المقصود منها. القاعدة 59 النفي وتفيد زيادة النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. المقصود من القاعدة هذه هي أن النكرة تأتي في لغة العرب وتأتي في القرآن وتأتي في السنة وتأتي في استعمال الناس، وقصد هنا أنها استعملت يعني إذا استعملت في كلام الناس، إذا وقعت نكرة في سياق نفي أو نهي أو شرط من كلام الناس فإن هذا يكون من باب العموم. أما إذا استخدمناها في التشريع قلنا النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم في القرآن تفيد العموم في السنة، صارت القاعدة قاعدة أصولية ما هي قاعدة فقهية، لأن قواعد الفقه متعلقة بأفعال المكلفين، وقواعد الأصول هذه متعلقة يعني بأدلة التشريع، لأن قواعد الأصول هي الوسيلة المستخدمة للاستنباط الفقه من القرآن ومن السنة. وذكر هنا مثال قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فهو بناها على أنها قاعدة أصولية. وكذلك ولا تدع مع الله إلها آخر. كثير القاعدة 60 أيضا من وما وأل وأي ومتى يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاد يدل على العموم، وأمثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا. فهي هنا قاعدة أصولية وليست قاعدة وليست قاعدة من قواعد الفقه، لكن إنها لو حصل في تصرفات الناس أيضا مثل شروط الواقفين وشروط الموصين والشروط في العقول وما إلى ذلك، كل هذا مثلا إذا اقترن مثلا بشرط يفيد العموم فحينئذ نحمله عليه. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم وبارك فيكم وفي علمكم وفي سائر ما نعم به الله عليكم. في ختام هذه الدورة المباركة نسأل الله جل وعلا أن تكون نافعة للعباد موفقة لمرضات الله عز وجل. اللهم اغفر لمشايخنا واجعل ما قدموه مدخرا لهم ولما يكونون إليه يوم القيامة. سبحانه اللهم كما نحسن إلينا فأحسن إليهم، كما نسأل الله جل وعلا أن يجزي الإخوة القائمين على هذا النشاط من الدعوة الخيرية خيرا لله قائمين على هذا النشاط ومباشرين له، كما نسأل سبحانه وتعالى للإخوة المتعاونين معنا في جميع المواعظ أن نسأل سبحانه وتعالى أن يجزي لهم الفضل الأجر وأن ينفع بما لكم ويشرفنا ويجزي لهم نافعا جل جلاله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم ومد في عمركم على طاعته. وفي ختام هذه الدورة العلمية والصيفية لكبار العلماء والمقام في الطاعة التي شارك في حضورها عدد من المناطق داخل المملكة وخارجها، وفي لا يسمع ذلك إلا أن ندعو الله عز وجل أن يحفظ علماءنا وأن يمتع في عمرهم يزيد في حقهم وأن يوفقهم وولاة أمرنا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ولعلي أستأذن فضيلة الشيخ في عرض بعض الأسئلة. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما الفرق بين السبب الظاهر والخفي؟
الجواب: السبب الخفي الذي لا يعلمه إلا الطرفين المختصين بالموضوع، والسبب الظاهر هذا يكون ظاهر معلوم للناس، يعني ظاهر عند الناس، ما يكون فيه شيء خفي. نعم.
كل السائل: إذا وجد صاحب الحق حقه عند غريمه، ففي ذلك ما ورد في الحديث: من وجد ماله عند أحد فهو أحق به، ما معنى هذا الحديث؟
هذا الحديث هو ظاهر، هذا داخل فيما في مسألة القاعدة، لأن هذا حق ما فيه لبس ولا فيه إشكال بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما المقصود بخيار الشر؟
المقصود بخيار الشر أن الإنسان مثلا يشتري سلعة ويشترط شرط فيما بينه، مثل يقول مثلا: إن جئتك بحقك في، أو يقول مثلا: أنا لي مثلا يومين ثلاثة أيام وما إلى ذلك. فإذا مضت المدة ولم يأتي فحينئذ يكون العقد لازما. نعم.
نعم. السائل يقول: ذكر المؤلف في كتابه القواعد في تفسير القرآن قاعدة مثل القاعدة 58 في هذا الكتاب، وقال: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ومع وصفه زيادة ونقصا، فما معنى ذلك؟
المقصود من أنا في الحقيقة، يعني الشرح هنا أنا أشرح على حسب وضع المستمعين، والمستمعون لا تتسع أفكارهم للتوسع في هذه الأمور. فكلمة العلة هذه يا أخي مؤلف فيها يمكن ما يزيد عن 10 كتب، ومنها رسالة دكتوراه في تعليل الأحكام. فالمسألة، السؤال الذي ذكره هناك، أنا أذكر مثالا له. فإذا نظرنا إلى السرقة وجدنا أن القطع يحكم به إذا شهد عدلان على السارق وتوفرت الشروط الأخرى وانتفت الموانع، لكن لابد من شهادة عدلين. لكن إذا شهد عدل مع يمين المدعي، مع يمين المدعي، فإننا نحكم بالمال ولكن لا نحكم بالقطع. ففي الحالة الأولى نحكم بالقطع وبالمال، وفي هذه الحالة نحكم بالمال فقط. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن العلة قد تكون مركبة، يعني مركبة من عدة أوصاف، بس المقام ما يتسع إلى أن الواحد يستطرد ويتوصل، لأنكم يعني لن تفهموا الكلام الذي سأقوله، لكن هذا يكفي. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه الأسئلة التي وردت عن طريق الإنترنت، يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لزوجته أن تغير لون شعرها، وهل يشترط لذلك موافقة الزوج أم لا؟
أنا أضيف إلى السؤال سؤال آخر وهو أن فيه الآن موضة تغيير الجلد، يعني جلد المرأة تريد أن تزيل جلدها الموجود هذا، ويجي فيه يعني يحطون بوية على أساس أن يصير نوع جديد من الجلد. فمسألة صبغ الشعر هذا يحتاج إلى عدة أمور. أما الأمر الأول فهو أن المادة التي يصبغ بها الشعر هل هي مباحة أو محرمة؟ ثانيا هل هي نجسة أو